هذا البرنامج برعاية شبكة منهاج السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين إلى هذه الحلقة التي نستفتح فيها موضوعا جديدا بعد أن قضينا في الليالي الماضية الحديث في شأن غلو الإمامية في الأئمة الاثنى عشر وصالحيهم بمفهوم الصلاح عندهم، وإلا هم في نظرنا أي الصالحين سوى من نعرف من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونعني بالصالحين أمثال الخميني وأمثال الطبرسي وأمثال الطوسي وأمثال هؤلاء، فإنهم يغلون فيهم. تبين مما طرحنا في الليالي الماضية أن هناك غلوا لا نظير له، بل لم يصل إليه غلو أهل الجاهلية قبل الإسلام، والمعاندون لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته. هذه الليلة نعرج على موضوع آخر هو من الأهمية بمكان، بل هو الموضوع الذي فاصلونا عليه، وهو موضوع الولاية، ولاية الأئمة. يعلم الشيعي والسني، الشيعي المنصف، أن أهل السنة والجماعة يحبون أهل البيت بالمفهوم السني، لا المفهوم الضيق الإمامي الذي يكفر بعض أهل البيت ويتبرأ من كثير منهم. لا، أهل السنة يحبون أهل البيت بأجمعهم من أسلم وآمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحبون آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل وأمهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبرؤون من بنات رسول الله سوى فاطمة، فيقولون زينب ورقية وأم كلثوم لسنا من بناته، كل ذلك تحقيقا لعقيدتهم التي تبرأ من بعض أهل البيت. لا، كل هؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويندرج تحت هذا المسمى آخرون مثل الموالي. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن مولى القوم من أنفسهم، ولذا عد سلمان رضي الله عنه الفارسي من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه بالولاء بالاعتاق، لأن النبي هو من اعتقه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن سيدنا علي ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سلمان منا أهل البيت، وهذا صحيح، فهو الولاء بالعتق. وكذا غيره من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نود الاسترسال لأن هذا المعنى طويل، ويشمل أيضا آل المطلب، فإنهم وبني هاشم يعدون من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين حرمت عليهم الصدقة، وفي ذلك الروايات الصحيحة الثابتة. كل ذلك نحبهم ونتولاهم ونبجلهم ونعتقد بصلاحهم، نعني أصحاب الرسول منهم. وأما من جاء بعدهم فمن زكته هذه الأمة كزين العابدين أو الباقر أو الصادق رحمة الله عليه، فهم أئمة هدى وعلماء من علماء هذه الأمة، من علماء المدينة، تلاميذهم من أهل المدينة وشيوخهم من أهل المدينة من أهل السنة. فنعتقد بولايتهم جميعا، ونحبهم ونتولاهم ونترضى عنهم، ولا نعتقد بأن في أهل البيت سوى الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم، ولا أن فيهم رجلا يوحى إليه أو أنه أوتي علما لدنيا ينزل عليه من السماء مباشرة فلا يطلع عليه إلا هذا العبد، أو فضلا عن أن يكون قولهم وفعلهم وتقريرهم سنة كما ذكر ابن المظفر في أصول الفقه. لا حكاية سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ليسوا من قبيل الرواة، بل هم يوحى إليهم وهم في مثل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل العلم كيف أو مصادر العلم عياذا بالله. ومن أجل هذا يا أيها الإخوة كفروا منذ عبد الله بن سبأ الأمة، كفروا الصحابة المهاجرين الأنصار، وكفروا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تبقى في هذه الأمة فرقة إلا وقالوا أنهم كفار ومن أهل النار. لماذا؟ لأنهم لم يعتقدوا بولاية الأئمة. ولذلك سنسلط الضوء إن شاء الله عز وجل في هذه الحلقات المقبلة على هذه العقيدة، لننظر أهي عقيدة حق أم عقيدة باطل، بتجرد نرجو منه وجه الله والدار الآخرة، وندعو الإمامية الاثنى عشرية أن يتجردوا أيضا للحق ويطلبوه. فوالله الذي لا إله إلا هو لا نريد من ورائهم أموالا أخماسا ولا غير ذلك مما يجنيه منهم الذين يضللونهم من المعممين. نريد أن يسمعوا هذا الكلام الذي عماده القرآن وسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. سيكون معنا في هذه الحلقات الشيخ الاثني عشري أنور التميمي مناظرا عن عقيدته، ونسأل الله أن يهدينا وإياه والاثني عشرية إلى صراط الله المستقيم. وقد قدم بمقدمة في تعريف نفسه نحب أن يطلع عليها الإخوة المشاهدين. وإذا كان المقطع جاهز يا إخوة، إذا كان المقطع جاهز لنتعرف على المناظر الاثني عشر.
قبل من الشيطان الرجيم قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على المبعوث رحمة الهداية للعالمين القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين أئمة التوحيد وسلم المسلمين كثيرا. أنا الشيخ أنور ياسين التميمي المعروف باسم الإنترنتي بصالح شعيب التميمي، طالب وأستاذ في مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في مدينة النجف الأشهر، وأيضا جندي في مشروع الإصلاح المهدوي جيش الغرب لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا لما أحببتم.
إذن مناظرنا من أو أستاذ في مدرسة الصادق في النجف، فهو أستاذ في تخصصه ويمثل هذه العقيدة بعيدا عن قضية الأمور السياسية الأخرى المتعلقة بجيش الغضب الإلهي أو غير ذلك من التكوينات العسكرية عند هؤلاء أو الاعتقادية داخل الاثني عشرية. حوارنا معهم فيما يعتقدون جميعا، وحوارنا معه كذلك. أيها الإخوة تعالوا لننظر، حينما قلت أن الاثني عشرية يقولون أن هذه الولاية شرط لقبول الأعمال وإلا لا يقبل منك عمل وتدخل النار، من أين أتيت بهذا الكلام؟ هذا كتاب الأربعون حديثا للخميني في صفحة، طبعا هذه دار الطابعة كما ترون، وفيها في صفحة 594 ما يلي: فصل في بيان أن ولاية أهل البيت شرط لقبول الأعمال. إنما مر في ذيل الحديث الشريف من أن ولاية أهل البيت عليهم السلام ومعرفتهم شرط في قبول الأعمال، انتبه ماذا يقول: يعتبر من الأمور المسلمة، بل تكون من ضروريات مذهب التشيع المقدس. وتكون الأخبار في هذا الموضع أكبر من طاقة مثل هذه الكتب المختصرة على استيعابها، وأكثر من حجم التواتر. ويتبرك أو يتبرك هذا الكتاب بذكر بعض تلك الأخبار، ثم يذكر رواية عن الكافي. قال عن الكافي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره أو دهره ولم يعرف ولاية ولي الله اللي هم الأئمة فيواليه وتكون جميع أعماله بدلالته عليه، ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان. هكذا يا أخوة، نترك بقية الروايات اختصارا. هذه الولاية التي كفروا المسلمين عليها وأباحوا دماءهم في العراق وفي الشام وفي غيرها بفتاوى المراجع. خلونا نشوف أيضا موضع آخر، هذا الموضع أيضا للمجلسي صاحب بحار الأنوار، انظروا في 27-166 يقول: باب أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية. قال: تفسير حكم الله تعالى في الآية الأولى بكون أعمال الكفار باطلة. طبعا هو يتكلم عن آيات عامة فيجعلها في شأنهم. قال: بكون أعمال الكفار باطلة والأخبار المستفيضة وردت بإطلاق الكافر على المخالفين. الأخبار الإيش؟ المستفيضة وردت بإيش؟ بإطلاق الكافر على المخالفين. لماذا؟ لإنكارهم النصوص على الأئمة. وروى علي بن إبراهيم وأن وضعها بالياء في تفسير تلك الآية أنه قال: من لم يقر بولاية أمير المؤمنين بطل عمله مثل الرماد الذي تجيء الريح فتحمله، إلى آخر ما قال. إذن يا إخواني في الله، كفار من أهل النار لا تقبل لهم أعمال مهما صاموا وصلوا وحجوا، مهما كانوا في درجات الصلاح. محور الدين عندهم الولاية، لا بل هناك ما هو أطم، جعلوا دعوة الأنبياء ليست التوحيد، أولا الولاية الحاكم على الأعمال الولاية وليس التوحيد. فدعوة الأنبياء والميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء كما في رواياتهم الولاية والاثني عشر. والعجب أنك تجد في كتبهم أن أكبر رواتهم لا يعرفون أسماء الأئمة الاثني عشر بعد ذلك، مما يدل على أن هذا زور ودعاء باطل وكذب على رب العالمين. نذهب إلى المفيد في أوائل المقالات. ماذا يقول المفيد؟ هذا أوائل المقالات، مفيد 349. هل مسألة موضع خلاف؟ خلونا نشوف. قال من قوله، قوله: وقد تكون الدار عندي دار كفر ملة وإن كانت دار إسلام. المراد بكفر ملة ما ذكره في القول من قوله: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. انظر يا أخواني، أيضا مستحق للخلود في النار وكافر. فقط تنكر إن شاء الله المهدي المسردب من 1200 عام. أي واحد طبعا، هل لأهل البيت الاثنى عشر هؤلاء أو الأحد عشر، لأن الثاني عشر خرافة، هل هؤلاء أصلا يعتقدون هذه العقائد؟ عياذا بالله، والله الذي لا إله له، ما كان زين العابدين رحمة الله عليه الإمام العابد الزاهد ما كان على عقيدتهم، ولا الباقر ولا الصادق، لكن الدين صنع وروايات زورت أولا انطلاقها من الكوفة مثل ما ذكرنا في العام الماضي لمن تابع البرنامج في تفاصيل سردناها، تزوير كان ضخم جدا في زمان الصادق وفي زمان الكاظم إلى الرضا على يد عصابة تكلمنا عنها، أنتجت كتبا وروايات تخالف روايات وكتب المسلمين، ثم كانت ما يسمى بالأصول، ثم كانت ما يسمى بالكتب الأربعة وبعد ذلك. ولذا لا تجد شبها بين روايات الفريقين وعقائدهم، نسأل الله العافية. هذه هي إخواني عقيدتهم في الولاية، ولذا لابد أن نسلط الضوء عليها. خلونا نشوف هذا المعمم اللي هو عبد الحميد المهاجر يتكلم بما ذكرنا، لننظر.
لاحظها جيدا، كل شيء في الوجود خلقه الله، كل عمل، كل خطوة، كل نفس، كل حركة، كل سكنة، كلها جعلها الله معلقة بشيء واحد، هو ولاية أهل البيت. تسمع؟ يعني املأ الدنيا بالعطاء، الكرة الأرضية املأها خبز او عطاء او اعطي للناس. الله سبحانه وتعالى يقول انت عندك ولاية امير المؤمنين. لما تقول ولاية امير المؤمنين يعني ولاية الرسول الحق الصحيح، وإلا كل واحد يقول انا احترم رسول الله. لا، احترامك لرسول الله هو الولاية. من دون ولاية امير المؤمنين، من دون الامامة، من دون معرفة حق فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لا يقبل الله منا صرفا ولا عدلا.
اذا الامر واضح جدا اخواني المشاهدين من اهل الاسلام. بالمناسبة زعم الاثني عشري الذي ناظرنا في الحلقات الماضية اني اكفر الاشاعرة، وهكذا ذكر فرقا اخرى. حينما تقول أن فرقة من الفرق عندها أخطاء لا توافق أهل السنة والجماعة، فإن هذا من ليس فيه تكفير، ونحن نعتقد إسلام الأشاعرة، بل ذكر بعض أهل العلم أنهم من أهل السنة إجمالا، إلا فيما يخالفون فيه من مسائل في الاعتقاد، وإلا هم في مقابل الاثني عشرية وأمثالهم يعدون من أهل السنة. وأنا أقولها بملء فمي، الرجل الواحد من الأشاعرة ممن يعتقد توحيد الله سبحانه وتعالى ويعتقد عقائد المسلمين، وأقول الواحد منهم يعدل ملء الأرض من أمثال مراجع الاثني عشرية الذين يغلون في أهل البيت ويعتقدون العقائد الغالية، الواحد منهم بملء الأرض من هؤلاء. فهذا زور وكذب، ونحب أن نبين. خذوا معمما آخر يلعب بالقرآن أيضا حتى يأتي بالولاية. على فكرة الولاية بالكسر تعني الخلافة وحكم الناس وغير ذلك، والولاية بالفتح تعني المحبة والنصرة والمعاني الأخرى سوى الخلافة. مفرد هذه مولى التي هي الولاية بالفتح، ومفرد تلك والي. على كل حال خلونا نشوف هذا المعمم مهدي المنوري وهو يحرف القرآن ويتلاعب بالآيات على هواه، لننظر.
وما يعرف أسماء أئمته، لكن تشوف في دوري آسيا يعرف جميع أبطال كرة القدم وجميع أبطال الفيلم والسينما والأفلام التركية وما دي المسلسلات الكذائية التي لا تنفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. القلب السليم يقول ولاية أمير المؤمنين عندما تملأ هذا القلب وهذا
إخواني، هذا وردت في من قول إبراهيم الخليل: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. هذا دعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فما شأن دعاء إبراهيم بالولاية؟ أقول لكم ما هو الشأن. يقولون في رواية عندهم أن إبراهيم رأى أنوارا فقال يا ربي ما هذه الأنوار، فقال فلان، إلى أن وصل إلى الأئمة رأى أنوارا فقال يا ربي ما هذه الأنوار، تحت العرش أظن في الرواية، فقال هذه أنوار الشيعة، شيعة علي أو كذا، قال ربي اجعلني من شيعته. فأنزل الله وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، تصحيح. قالوا أن إبراهيم دعا أن يكون من شيعة علي، وهذا هراء وهذا كذب. فإنه سياق الآيات السابقة كانت تتحدث عن نوح عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال ذلك في موضع آخر في دعاء ليس له علاقة بنوح عليه الصلاة والسلام. أما في قوله وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة نوح، والمعنى هنا من هم على تلك الملة الحنيفية، ملة التوحيد والإسلام رسالة الأنبياء. على كل حال هذا من التلاعب ومن يعني تحريف كتاب رب العالمين. خذوا حسين لمبيريك وهو يقول أن الصلاة والعبادات لا تقبل إلا بالولاية، وأن الولاية أمان من النار. خلونا نشوف.
فالولاية أفضلهم، لأن قبول الصلاة والزكاة والصوم والحج مشروط بالولاية. من آثارها أيضا الأمان من العذاب.
طيب الأدلة، هذا كتاب ربنا تبارك وتعالى، سنجعله بيننا وبين الإمامية في هذه الحلقة، وسنبحث عن هذه العقيدة التي هذه منزلتها عند الأنبياء زعموا وعند الله ورسوله. خلونا نشوف الأدلة، وسنبدأ هذه الحلقة كما هو الاتفاق مع المناظر الإمامي أنور التميمي بالولاية في القرآن، بالولاية في القرآن. إخواني خلونا نشوف آخر واحد، آخر واحد، يا ليت المقطع الأخير اختصارا للوقت. هنا إذا كان جاهزا، محمد رضا السلمان يدعي أن فاطمة آخر من يدخل الجنة. طيب ليش سيدتنا فاطمة آخر من يدخل الجنة؟ يعني هي أهل البيت علي وفاطمة عندهم مسائل فقط لخلق عقائد لكي تتأكد من نجاة جميع الشيعة وبعدين تدخل، هكذا يستغفلون الأتباع. انظروا
الزهرة سلام الله عليها أيضا محتاج نقول لكم مظلومة بعد، هي أصلا ما عرف معنى الظلامة من حيث مصداقها أكثر مما نزل على الزهرة سلام الله عليها. هذه هم تستحق منه، هذه ترى يوم القيامة سلام الله عليها آخر في الروايات آخر من يدخل الجنة الزهراء سلام الله عليها، حتى تطمئن على دخول آخر واحد من شيعتها ما تقبل. احنا نخليها ونبخل عليها في نص ساعة ساعة آخر ما يصير.
هل المسألة مسألة إجماع أم مسألة خلاف؟ طبعا لا تعليق، أنتم ترون ما ذكر هذا الرجل. انظروا يا اخواني ماذا يقول البروجردي في المستند في شرح العروة الوثقى في 11452، يقول في الحاشية: فلا يصح الصوم كغير من العبادات من الكافر، وان كان مستجمعا لسائر الشرائط، كما لا يصح ممن لا يعترف بالولاية من غير خلاف. يعني المسألة اجماع، إجماع، أنت مسلم، شهادتين، تصوم، تصلي، تحج، تزكي، تعتقد عقائد الإسلام، تتعبد الليل والنهار، فقط لا تؤمن بالولاية، أنت من أهل النار، أنت كافر. خلونا نسلط الضوء عليها في هذه الحلقة، وقبل ذلك خلونا نشوف ماذا يقول القرآن. هذا كتاب ربنا تبارك وتعالى، سنذهب فيه إلى سورة البقرة ونقرأ. هل الله سبحانه وتعالى ذكر آية يقول فيها ما يزعمون أن الولاية شرط وأنها عقيدة أصلا؟ خلونا نشوف الآية، تشاهدونها معي. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وين الولاية؟ خلونا نشوف آية ثانية أيضا في سورة البقرة، خلونا نشوف هؤلاء على معتقد المسلمين أم عقيدة زوروها بأهوائهم؟ في الآية الأخرى في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عمل الصالح، صلاة، زكاة، وين الولاية؟ وين اشتراط الولاية التي هي أهم من هذا كله، أهم من الصلاة وأهم من الزكاة؟ وين يا شيعة؟ وين؟ هذه عقيدة يبرأ منها سيدنا علي، من يحب سيدنا علي يبرأ من هذه العقائد. أيضا نذهب إلى سورة النساء في الآية رقم 114، اقرأ معي. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ومن هنا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وين تلقى الولاية؟ وين تلقى الولاية؟ خلونا نشوف، نبحث أيضا في أيضا سورة النحل، في سورة النحل، لعل أنا سأتطوع في البحث عن المسائل التي ذكر فيها اشتراط الإيمان، الآيات التي ذكر فيها اشتراط الإيمان، لعلني أجد ما وتجدون معي شيئا يا مسلمين. هذا كتاب ربنا تبارك وتعالى كلنا نعظمه. هنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وين يا جماعة ولاية؟ وين ولاية؟ نروح البقرة مرة ثانية، نروح لسورة البقرة. ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى في آية 111 من سورة البقرة؟ ماذا يقول الله سبحانه؟ والله أنا إلى الآن تعبت، ما وجدت شيئا، فلعل المناظر الشيعي يأتينا بآية محكمة واضحة في ذلك. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. والمراجع يقولون: إلا من كان اثني عشريا. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا هود ولا نصارى ولا ما قال المراجع أيضا أن تكون اثني عشري. نترك الباقي ونطالب بالآتي، وهذه مقدمة مهمة جدا أن نقدمها بين يدي المناظرة. العقائد عند الإمامية لا تثبت إلا بنص جلي، النص الخفي غير ظاهر الدلالة، الذي يحمل مشتركات متشابه لا تبنى عليه أصول العقيدة. الأصول إنما تثبت بالأدلة الصريحة الجلية بالآية المحكمة. وكي نفهم معنى الآية المحكمة نستعين بشيخهم الطباطبائي في تفسير الميزان 3:41، يقول: بعدما ساق أقوال المفسرين في ذلك، وعرفت أيضا أن الذي يظهر من الآية على ظهورها وسطوع نورها خلاف ذلك كله، وأن الذي تعطيه الآية في معنى متشابه، هذا الآن أن تكون الآية مع حفظ كونها آية دالة على معنى مريب متردد لا من جهة اللفظ بحيث يعالجه الطرق المألوفة عند أهل اللسان كإرجاع العام والمطلق إلى المخصص والمقيد ونحوها، بل من جهة كون معناها غير ملائم لمعنى آية أخرى محكمة لا ريب فيه، إلى آخر ما قال هنا. هذا القول المعروف من أقوالهم في معنى المحكم والمتشابه. ذكر أن المتشابه الذي يحمل معنى مريب متردد، فهذا هو المتشابه. أما المحكم فالتي لا تحتاج إلى قرينة تدل على تدل عليها، يعني لا تحتاج رواية تفسرها أو أدلة واستنباطات واجتهادات، الآية المحكمة واضحة تدل على نفسها. وهذا ما ذكره الطبرسي في تفسيره في أقوال أهل العلم حينما ساقها في معنى المحكمة والمتشابهة. المطلوب الآن آية محكمة لا يختلف فيها اثنان. يا شيعي، حينما تقرأ قول الله تعالى محمد رسول الله، هل تشك في هذا المعنى؟ واضح. ولذا نطرح المحاور الأولى. أولا، هل ذكر الله تعالى النص على أسماء الأئمة في القرآن؟ هذا أولا. ثانيا، ذكر علماء الإمامية أن العقائد لا تبنى إلا على الأدلة الجلية الواضحة لا الخفية المختلف في معناها والتي تحتاج، وهكذا تبنى العقائد أصلا. فهل لدى الاثنى عشرية دليل محكم واحد في القرآن؟ هذا محورنا هذه الليلة. ونرحب بالشيخ الحوزوي أستاذ حوزة الصادق بالنجف أنوار التميمي، فأهلا ومرحبا بك.
يا الله يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أئمة ومسيين وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البداية أحب أنه أهنئ كل إنسان مسلم شيعي منتظر ومؤمن بحتمية تحقق هذا الدين على أرض الواقع بحلول شهر الله سبحانه وتعالى، شهر الرحمة والغفران، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فجعل الله سبحانه وتعالى أيامه ولياليه خير من سائر السنة أجمع. هاي أولا المسألة، يعني أحب أنه أؤكد على نقطتين. النقطة الأولى حتى قبل لا أجيب على سؤال الشيخ، إن شاء الله الصوت واضح.
الصوت واضح جدا، وهذه مقدمة بعدها نحسب الوقت إن شاء الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك. الأحب أنه أؤكد على فت نقطتين مهمتين. النقطة الأولى، الشيخ نقل كلام الشيخ الغروي على ما أعتقد على تعليق على العروة الوثقى حول قضية الحكم على غير المخالف لعدم صحة الصوم. أنا أيضا طبع هذه الكلمة.
تقصد البروجردي؟
البروجردي، نعم، العفو، عذرا الشيخ البروجردي، عذرا. أنا ما يعني ما جاء أشعر على التلفزيون، إنه ما جاء أعتمد على السماع فقط. زين، اللي هو أوضح للمشاهد الكريم، إحنا عندنا على الكرة الأرضية الآن يعيشون، ما أريد أبالغ بالرقم، عندي 7 مليار إنسان، 7 مليار إنسان. تعداد المسلمين اليوم 1.5 مليار، 1.5 مليار أو 2 مليار، 2 مليار إنسان. اللي لا يقول بالإسلام كدين إلهي من الله سبحانه وتعالى ولا يعترف بقوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحكم عليه وفق مقتنيات ديننا إحنا كمسلمين الكفر ومثواه إلى النار وبئس المصير. فلا تستغرب أخي المشاهد الكريم إنه إذا المذهب قال بعدم صحة الصوم من غير المقول بالولاية، لا تستغرب من هذا القول. فأرجو أنه تحطوها أمامكم بالأدلة والأرقام. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية، إحنا كان الاتفاق، كان الاتفاق مع القناة وهذا كله مسجل مع الإخوة في الهيئة الإعلامية الجيش الغضب الإلهي، الاتفاق حول موضوع الإمامة ودليل الإمامة. زين، فإحنا نبحث الآن بشكل منهجي قضية الإمامة، لا نبحث أي شيء جانبي. أرجو أنه يكون موضوعنا هو الإمامة ودليله، حتى لا نخرج عن سياق.
ولا يهمك،
أترك الكلام، أترك الكلام،
ولا يهمك، ولا يهمك شيخ أنور،
تفضل.
الموضوع الولاية في القرآن، أن تريد الإمامة في القرآن، أنا أقول لك المعنى بينهما لا إشكال فيه عندنا، لأن الولاية، لأن الولاية بمفهومها يعني عندكم. تفضل.
يعني اي هسه جزاك الله خير، يعني انت الان ما عندك اشكال في عالم السجود وجوب النصب للامام على الله سبحانه وتعالى.
لا لا، هذا موضوع اخر الان، لم نبدا به الان. لا، لم نبدا به يا شيخ انور.
انت لا لا، انت من تطالبني انت من تطالبني بالدليل على الامامه او الدليل على الولايه في القران، بمعنى انه انت ما عندك اي اشكال من سلم بالقاعده الكبرى اللي تقول بانه يجب على الله ان ينصب للناس اماما. غاية ما في الأمر طالبني بالدليل، يعني بالجزئية تناقش بالجزئية، ما تناقش بالكبرى، الكبرى مسلم إليه في عالم الإثبات، أنت مسلم، أنت نقاشك في عالم الثبوت.
جميل.
وهذا كلامك؟
لا.
زين؟
لا أجيب.
شفت؟
أجيب.
شفت؟
أجيب.
نرجع للنقطة. أجيب. نعم. تفضل.
أجيب.
لا تفضل. إليك الكلام.
نحن عرضنا عقيدتنا في بداية الحلقة، وعرضنا عقيدتكم، وبين عقيدتي وعقيدتك ما تعرف من الخلاف، واحتكمنا إلى كتاب الله عز وجل في ذلك.
نعم.
هذا كل الأمر فحسب. وأما القضية أنه يجب على الله أن ينصب إماما لتقوم المصلحة ولا يتضرر الناس من وجود رجل غير معصوم، لا تقوم في الأرض بسبب غيابه حجة وغير ذلك، فهذا إن شاء الله جايين يا شيخ أنور، وغيبة مهديك
مو جاي
شيخ. لا لا لحظة بس أكمل لك، الله يهدي
وياك. هذا منبر علمي،
خلني أجاوبك أكمل جوابي وبعدين ننتصف الوقت.
نعم.
فأقول هذه الغيبة نقضت هذه وعرتها وأسقطتها، هذا الوجوب المنطقي الكلامي الذي لم ينزل في كتاب ولا سنة، أقوال المعتزلة والمتكلمة، وأول من أنشأها هشام ابن الحكم كما تعلم، والقصة الطويلة اللي احنا الآن لسنا في صدد. نعم. ذلك أنت قلت نغير الموضوع من الولاية إلى الإمامة، ماشي، ما ليس عندي إشكال. نعم. الحمد لله أنك فقط أقررت أن الذي لا يؤمن بإمامة الاثنى عشر أو أحد الأئمة فإنه لا يقبل منه صوم ولا غير ذلك ويستحق الخلود في النار كما قال علماء.
أقر بهذا الأمر، أقر بهذا الأمر، هاي مقتنعات ما قربي، أقر به وأوصم به على العشرة.
الحمد لله، الحمد لله. هذا لحظة يا شيخ
أرد نصك، أنا أرد نصك وانصف المشاهد.
لا لا أبشر أبشر، سأعطيك الوقت الآن، سأعطيك الوقت الآن
يا شيخني،
يا شيخ أنور،
خراج الله يحفظك،
سأعطيك الوقت، سأعطيك الوقت، أمهل لي دقيقة.
لا لا أنا بس نقطة، بس دقيقة واحدة، نصف دقيقة بس إذا تسمح لي.
تفضل.
شيخ خراج الله يحفظك، قدام المشاهدين الآن كلهم، إحنا موضوعنا الإمامة، الإمامة بحثها يتكون من نقطتين. النقطة الأولى، ما هو الدليل على وجوب نصب الإمام من الله سبحانه وتعالى؟ هاي النقطة الكبرى لازم نبحثها. ما تقول لي أنه أنت استعرضت خلال 10 دقائق وخلال 5 دقائق، هذا ظلم للبحث العلمي، ظلم هذا للبحث العلمي. أنتم إن شاء الله ما عندكم مشكلة نستمر إلى نهاية شهر رمضان، خلي المشاهد يستفيد. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية، إذا تنتقل تترك هاي النقطة الآن وتنتقل لغيرها للدليل مضان للبحث العلمي، بمعناها أنت مسلم بالكبرى، غاية ما في الأمر تطالبني بالصغرى، تطالبني على هذه الصغرى. زين؟ هاي النقطة إذا نتركها، إذا نتركها وننتقل للصغرى بعد ما ترجع للكبرى، بمعنى أنه أنت قارب الكبرى. هاي كتاب المشاهدين، هاي مضان للبحث العلمي حتى لا نضيع وقت المشاهد.
طيب
زين؟
طيب
وإلك
طيب.
الكلام إلك الكلام
واضح كلامك الآن. يقول ما هو الدليل على وجوب نصب الإمام؟ احنا اصلا لا نؤمن بالإمامة من الاصل حتى نبحث في وجوب نصب الإمام. نحن نقول عقيدة المسلمين قاطبة سواكم ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المرسول الى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وهو إمام هذه الأمة الى يوم القيامة، ولا يقبل الله دينا سوى هذا. هذه عقيدة كل مسلم. أنتم اخترعتمونا 12 نبي، موهتم الموضوع باسم إمام يوحى إليهم، تنزل عليهم الكتب السماوية، ينزل عليهم الوحي، يقولون بالتشريع وغير ذلك من عقائدكم. هذا ما نريد البحث الآن. أما مسألة الدليل على وجوب نصب الإمام، ليس هناك دليل على وجوب نصب الإمام، ليس هناك دليل، وليس هذا موضع يعني.
اسمح لي يا شيخ العزيز،
ليس هذا محور المحور الآن. نحن ننفي وأنتم تثبتون الدليل الآن.
خلاص، إذا النقاش وين في الكبرى، في الإثبات، عليك بمطالبتي بالإثبات الشرعي والعقلي لوجوب وجود نصب إمام من الله سبحانه وتعالى.
لا لا قبل العقل قبل العقل لا إشكال عندي في العقليات.
هو
نأتي إلى العقليات
جاي
وإن كنت لا أحتكم إلى العقل أحتكم إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس في أحكام الدين.
إني ما راح أستدل
طيب طيب علشان بس ما يضيع الوقت في الجدل هذا أولا نبدأ بالقرآن. لحظة يا شيخ أنور يا شيخ أنور يا شيخ أنور
المشاهدين الكرام.
طيب اتصلوا عليه مرة ثانية. ما أدري لماذا يحيدون عن القرآن، ما أدري هذا السر العجيب. طبعا هناك اعترافات من علماء لهم يقولون لا وجود لأسماء الأئمة في القرآن، وعلماء آخرون يعني حرفوا فزعموا أن كلمة علية وهو وصف للقرآن، أو المقام عفوا لأحد الأنبياء قالوا أنه علي بن أبي طالب، وآيات أخرى يحرفون معناها ويستميتون. وهذا حيلة الفقير العاجز الذي لا يجد في القرآن حجة. الآن يريد أن يبدأ بالكلام بالمنطق، لماذا؟ أسألك بالله يا شيعي، لماذا؟ لماذا يريد البداية بالمنطق؟ لماذا يريد أو يريد الحيدة عن القرآن؟ لماذا؟ لعدم وجود هذه العقيدة في القرآن، وسنبين ذلك. حتى الآيات التي استدلوا بها من المتشابه ليس فيها أي نص على هذه العقيدة. يا جماعة وين راح الشيخ أنور؟ طيب الشيخ أنور وين؟ رد على الهاتف يا شيخ أنور، رد على الهاتف والمجال مفتوح. دعونا يا أخوة ريثما يعود الشيخ أنور أستعرض لكم أشياء مهمة في هذه العقيدة. أولا يقولون كما في قواعد العقائد لشيخهم الطوسي، هنا ترون معي الطوسي 110، يقولون كما ترون فقالت الإمامية الاثنعشرية طريق معرفة الإمام إنه إنما يحصل بالنص الجليل غير النص على الإمام. لابد أن يكون بنص جلي. إيش معنى جلي؟ يعني واضح، يعني محكم، يعني ما يختلف فيه اثنان، وليس بالنصوص الخفية التي هي في باب المتشابه. نذكر المسلمين قاطبة أن الله تعالى قال وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، ما يتبعون المحكم. لماذا؟ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هكذا معنى الشيخ أنور التميمي. اتفضل يا شيخ أنور، 3 دقائق لك حتى لا يضيع الوقت، تفضل.
يا الله. طبعا أنا في المعذرة انقطاع الخط، ما أعرف يعني شنو سبب انقطاع الخط. أنا العموم لعل الله أنه يكون المانع خير.
لا لا ليس عندنا أي انقطاع، الانقطاع من عندك، والاتصالات عندك في العراق تعرفها.
إن شاء الله السبب العراق بعد
السبب. احسب الوقت يا أخي.
مشكلة بالاتصالات. نعم. حتى لا يضيع وقت المشاهد، الأخ فغاج طالبني بدليل محكم من كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني ما أراد أنه الأدلة العقلية، وأنا وعدت على أنه ما راح أذكر أي دليل عقلي، راح أنتقل فقط بالأدلة النصية. الدليل النصي الأول طبعا راح أستدل فقط بآيتين على وجوب
خذها واحدة واحدة
ولي من الله سبحانه وتعالى بآيتين إن شاء الله، لأن الآيتين أما بقية
نبدأ بالأولى نبدأ بالأولى نبدأ بالأولى شيخ
يعني الآيتين أكمل الآيتين إن شاء الله، وأنت إن شاء الله بعدها يكون لك المداخلة. الآية الأولى اللي هي آية الولاية، آية الولاية اللي هي الآية رقم 55 من سورة المائدة، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هاي الآية الأولى. أما الآية الثانية فهي آية الطاعة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن نازلتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله وفردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أريد من المشاهد الكريم بحق فتح 50 خط 50 خط تحديدا تحت قوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، حط 50 خط لأن هاي تجاوب الآيات اللي نقلتها من البداية.
طيب أعيد الاتصال مرة أخرى، أعيد الاتصال مرة أخرى. لن أعلق على ما قال احتراما لوقته، لكن سأسوق أنا كلام آخر في تقعيد أن الأدلة عندهم على العقائد لابد أن تكون جلية، وإن شاء الله إذا عاد نكمل في الآيات التي ذكر. هنا يا أخواني الطوسي في قواعد العقائد 110، طبعا الطوسي نصير الدين، قال وأما القائلون بوجوبه على الله تعالى فهم الشيعة القائلون بإمامة علي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اختلفوا في طريق معرفة الإمام بعد أن اتفقوا على أنه هو النص من الله ومنصوص من قبل الله تعالى لا غير. فقالت الإمامية الاثني عشرية والكيسانية إنه إنما يحصل بالنص الجلي لا غير، وقالت الزيدية إنه يحصل بالنص الخفي. هكذا يا أخواني، الشاهد أن النص على الإمام عندهم يكون بالنص الجلي. والمعنى إيش الجلي؟ يعني اللي يقرأ المسلم يفهمه، لا يحتاج إلى استدلالات واستنباطات ولسان عرب وغير ذلك، ما يحتاج، الآية تدل على نفسها. طبعا هو أشار إلى آيتين والأمر في قياسه إليكم، لعل إن شاء الله أعلق عليه حينما يعود الشيخ أنور. نروح إلى مكان آخر يا أخواني. الطبرسي في إعلام الورى بأعلام الهدى 1/324 قال فصل وأما النص الذي يسميه أصحابنا النص الخفي فهو ما لا يقطع على أن سامعيه علموا النص عليه بالإمامة منه ضرورة، ما لا يقطع فيه، وإن كان لا يمتنع أن يكونوا يعلمونه كذلك أو علموه استدلالا من حيث اعتبار دلالة اللفظ، وأما نحن فلا نعلم ثبوته، والمراد به استدلالا إلا استدلالا، وهذا الضرب سن النص على ضربين قرآني وأخباري. فأما النص من القرآن فقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذا يقول من هذا الضرب من قضية إيش؟ النص الخفي. أنتوا عقائدكم ما تبنونها عن النص الخفي، تلوون علاق الآيات، ليش يعني الله عاجز تعالى أن يذكر النص على سيدنا علي والأئمة؟ طيب رجع الشيخ أنور، ما أدري إيش قصة الاتصال الشيخ أنور معك، الله
المستعان. مشكلة هاي مشكلة، مشكلة الاتصال. يلا نكمل إن شاء الله، أنا اللي يعني الصورة وضحت يعني قبل لا ينقطع الخط.
لا أكمل
اللي هي آية، اللي هي آية الولاية وآية الطاعة. طيب. واعتبرت كل الآيات اللي يجت من بعدها هي آيات متشابهة تعتبر مؤيد للمحكم اللي نقلت له آيتين، ما عندي أي شيء بهاي المداخلة يعني شيء هاي القضية، نقلت آيتين اللي هي آية الولاية وآية الطاعة كدليل على وجود نصب إمام من الله سبحانه وتعالى، اللي هو موضوع حلقتي. تفضل إيه الكلام.
طيب أول سؤال أسأله ما أدري، لا أظن نعم. بقي لك دقيقة، بقي له دقيقة يا أخو، أكمل
لا ما عندي.
طيب ما عندي. طيب حسن. طبعا احنا نعطي 3 دقائق لك 3 دقائق لي، وانت اذا تنزلت عن وقتك فالامر اليك. هذا
هو حتى لا احنا مو قضية تنظيم وقت، احنا قضية اكتفي بالجواب وتكتفي بالجواب جزاك الله خير، حتى يطول
الأمر. طيب سؤال لا ضروري، نعم. تنظيم الوقت لأننا عانينا من مظلوميات طيب. المناظرات طيب. السابقة طيب. في هذا الباب طيب. نعم. سؤال يا شيخ أنور، هل العقائد تقوم على نصوص خفية تحتاج أدلة واستنباطات ويختلف فيها السنة والشيعة ويختلف فيها العلماء في تفسيرها، أم على أدلة جلية محكمة واضحة؟
أكيد تقوم على نصوص أدل وأدلة جلية وواضحة بكل الأطراف.
جميل جميل.
الذي ينكر يكون على ضلال.
جميل نعم. جدا. السؤال الثاني.
نعم.
شيخكم الطبرسي يقول أن هذه الآية التي استدللت بها إنما وليكم الله ورسوله والذين نعم. آمنوا طبعا ليس في اسم علي بن أبي طالب أبدا، ولكن نعم. هذا عصر فجعل الذين آمنوا الجمع مفرد شخص واحد، والقصة نعم. سنعرج عليها جوابا إن شاء الله عز وجل، لكن المقصود هذا نص خفي، عقيدتك لا تقوم إلا نعم. على النص الجلي. وقد قال أيضا شيخكم الآخر الطبرسي في مجمع البيان 190
نعم.
انظروا ماذا قال هنا. يقول أن هذا النص جاء مجملا وبيانه موكول لا لحظة خلونا نرجع إلى الكلام يا أيها الإخوة. نعم نعم. هو يتحدث عن أن النص لا بد أن يكون ليس فيه لبس، وإنما يكون لفظا واضحا ليس مشتركا، يعني مثل كلمة ولي تعني الناصر والمحب والمعتق والمعتق والحليف و 12، ليس فيها خلافة ولا حكم أبدا. وما نطالبك به الآن
نعم.
أن كلمة ولي مولى أولياء، والقرآن مليء بهذا، جاءت في آية نعم. واحدة بمعنى الحاكم أو الخليفة، لن تجد، لأن ليست من لسان العرب. لو كانت والي
نعم.
فتكون من الولاية. على كل حال نعم. يقول في التبيان وقوله هنا وقوله واركعوا مع الراكعين، إنما خص الركوع بالذكر وهو من أفعال الصلاة بعد قوله أقيموا الصلاة لأحد الوجوب. الكلام يطول يا إخوة في ذلك. طيب أنا لم أهتدي إلى موضع الشاهد، أقرأه من عندي لأني نسخته. يقول وإنما خص الركوع بالذكر من أفعال الصلاة لما قال لا أو لما لما قال بعض المفسرين إن المأمورين هم أهل الكتاب ولا ركوع في صلاتهم، وكان الأحسن ذكر المختص دون المشترك لأنه أبعد عن اللبس. لابد أن يبتعد عن اللبس. أنا أسألك الآن، قلت إن الآيتين جلية. العربي لما يقرأ قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي خاشعون لله سبحانه وتعالى، وليست من الحال، الواو هنا ليست حالية، أنهم في وضع الركوع بدليل أن الأئمة الباقين ما فعلوا ذلك، وإلا هي محصورة بمن يركع ويزكي في الركوع بحسب تفسيركم. السؤال، هل حينما يقرأها يفهم أن هذا هو علي بن أبي طالب أو أبو بكر الصديق أو عبادة بن الصامت؟
نعم.
هم يحتاج إلى قرينة؟ يحتاج إلى قرينة؟
نعم.
هذا سؤال، فتفضل أجبني على هذا السؤال ولي كلام بعد ذلك
إن شاء الله. جزاك الله خير. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا أخوتي المشاهدين الكرام، القول في الآية إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قضية المناقشات اللي جرت عن هاي الآية حقيقة ظلمت هاي الآية تحديدا، مثل ما انظلم كل كتاب الله سبحانه وتعالى،
الله المظلوم،
مثل ما انظلم ووسيء فهمه. احنا بالنسبة لنا نعتقد انه كتاب الله يجري مجرى الليل والنهار، كل حرف موجود في داخل الكتاب يخاطب به ابن آدم، مثل ما خاطب قايل الأول مع النبي خاطبنا الآن ويخاطب الموجودين الآن، وكله حجة على الناس ويجري مجرى الليل والنهار. الآية تتحدث عن مجموعة اسماهم الله سبحانه وتعالى، لاحظ كلام مو فرد، لم أقل فرد، قلت مجموعة، وموضوعنا نص الإمامة مو نص علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أكد على المشاهد موضوعنا نص الإمامة مو نص علي بن أبي طالب، قلت مجموعة أسماهم الله سبحانه وتعالى أولياء الأمر. أولياء الأمر هؤلاء
الآية الأولى لو سمحت يا شيخ أنور، في الآية الأولى
خليني أكمل مداخلتي وبيها إن شاء الله جوابك، فيه بالمداخلة تأخذ الجواب. الله سبحانه وتعالى خصهم بصفتين، هؤلاء أولياء الأمر، صفة إنهم يقيمون الصلاة وفي نفس الوقت يعطون الزكاة في موضع الركوع داخل الصلاة، في موضع الركوع داخل الصلاة. هذا نص يتحدث عن هذه المجموعة التي تقوم بفعلين في آن واحد من غير أن يضر أحدهما بالآخر. هاي مجموعة أكيد تكون مجموعة خارقة للعادة ومجموعة مختصة من الله سبحانه وتعالى، لأنه مثل ما يقول المسلم إذا يعطي الزكاة وهو راكع الزكاة تحتاج إلى نية وفعلها راح يهدم الفعل اللي قبلها الصلاة. الله سبحانه وتعالى شهد لهاي المجموعة، هاي المجموعة ما موجودة بالتاريخ. هذا على نحو النحو الثاني اللي هي نحو الوارد الذي لا يخصص مثل ما قلت، لكنه يصبح أن يكون شاهدا ومؤيدا. نعم أخي الكريم، المحكم قلنا أن المحكم لا يحتاج إلى قرينة، لكن المحكم يؤيد بالمتشابه ويكون حاكما عليه. هيك القضية، هيك القاعدة، يؤيد بالمتشابه ويكون حاكما على المتشابه. فالآية في هذا المجال محكمة. أما آية الطاعة، الله سبحانه وتعالى كيف يجعلني، كيف يأمرني بإطاعة مجموعة هي ليست حكام على المسلمين، وبالخصوص أنها آية في قضية الحكومة، فأنت تنازعت في شيء. فالآيتين الآن محكمات وواضحات يتحدثن لي عن وجود مجموعة نصبهم الله. أما بشأن سؤالك إنها جاءت بضمير الجمع، نعم هم مجموعة مو واحد، حقيقة مجموعة، فهي مثل ما تجرب علي بن أبي طالب تجرب المهدي سلام الله عليه، وتجرب الصادق والباقر سلام الله عليه. أكتفي بهاي القدر من المداخلة ولا في الباقي من الوقت.
طبعا لم تجبني على سؤالي وخلطت بين الآيتين،
أجبتك ضمن
بين ولاة الأمر وبين الذين آمنوا، خلط لا أدري كيف هو يعني، لكن لم تجبني. هل الآية محكمة أم لا؟ يقرأها الأعرابي يفهمها أم لا؟ أنا سأجيب بما عندي.
أكيد يفهمها الأعرابي.
إذن الآية المحكمة لا تحتاج إلى المتشابهة كما تقول لتستدل بها عليها. نعم المتشابه،
لا المتشابه
يكون من
لا تقاطعني
حتى أكمل، لا تقاطعني رجاء.
لا تقولني
كيف ما تقولك؟ يعني أنت قلت أنها جلية ومحكمة، هذه محكمة يا مسلم حينما تقرأ. رجاء دعني أكمل.
جلية وواضحة ومحكمة في وجود مجموعة.
طيب انتهيت. هذا في وقتك يا شيخ أنور، فسره كيف ما شئت، دعني أكمل وقتي لو سمحت. إذن يا أخواني، يقول القرآن كله حجة، وهل نازعنا أن القرآن كله حجة؟ لكن القرآن شقين، محكم ومتشابه. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، ما يتبعون المحكم، يذهبون للمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ولذلك سألت شيوخك يقولون نص خفي وأنت تقول جلي محكم، فأنت أصلا لا تعرف ماذا يقول علماؤك. هذا أولا. ثانيا يقول خصهم بالآيات بمن يتصدقون في حال الركوع. طيب أعطني أحد من الأئمة غير علي رضي الله عنه زعمتم أن تصدق في الركوع فتمت له الإمامة. يلا أنا أقول لك الرضا ولا الباقر ولا الجواد ولا غير ذلك، قدم الدليل. ولن تستطيع لأن هذا استدلال باطل حتى على مبانيك أنت.
أولاً كلامي
لو سمحت.
لا
تضيع وقتي بهذه الطريقة وأنا لا أسمح حقيقة. رجاء.
آسف جداً يعني. ماذا أنا عبارة تلي أعطي دليل
هنا يا أخواني في قوله تعالى سآتي إلى الآيتين حتى يعرف المسلم معناها وينظر حجم الإفلاس في الاستدلال عند الإمامية. أولا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لاحظ الموالاة التي هي ضد المعادات، لا يأتي في القرآن وأنا تحديت يأتي بآية فيها كلمة مولى ولي أولياء بمعنى حاكم خليفة، ما استطاع ولن يستطيع. هنا الموالاة ضد المعاداة، التي هي مولاة المحبة والنصرة ضد البغض والعداوة. يا الله ينهانا على أن نحب اليهود والنصارى ويتولاهم. قال بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وذكر الذين يسارعون في أهل الكتاب. وبعد ذلك قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن تحب من؟ الله ورسوله الذين آمنوا. لو كانت هذه الآية بمعنى خليفة إليكم المعنى كيف يصبح على مباني هؤلاء الذين يحرفون القرآن. يكون إنما خليفتكم معي على الشاشة. يكون إنما خليفتكم بمعنى هم قالون وليكم هنا يعني الخليفة الحاكم. الله هو الإمام تصوروا والرسول هو الإمام والذين آمنوا كلهم أئمة. فهل يقول بذلك أحد؟ طيب ما سبب ورود هذه القصة يا أخواني؟ الرافضة الاثنى عشرية يقولون أنها نزلت في شأن علي أن تصدق بخاتمة. أقول لو نزلت في علي، ومن العلماء من قال في أبي بكر، ومن العلماء من قال في عبادة بن الصابت وهو الصحيح. سبب النزول ليست فيه، سبب نزولها لما تبرى من حلف اليهود أنه والى الله ورسوله، أحب الله ورسوله وقطع الصلة بينه وبين حلفاء من اليهود، موالاة ضد المعاداة ما لها علاقة بتنصيب إلهي ولا غير ذلك. انظروا ماذا يقول بعد أن ذكر، قال وهذا إسناد لا يفرح به، الاستدلال على أن في علي بن أبي طالب. إلى أن قال وليس يصح منها شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. فهذا المعنى إجمالا. خذ الآن 4:30، قل لي كيف بنيت عقيدتك.
سؤال جميل. أولا فليكون المشاهد الكريم على بينه أنه شيخ حراج يقول بأن النص هذا هو ضعيف في حق علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وأنا أساسا ما احتجيت في هذه المسألة لأن يقول بالإجماع، يعني بالمجموعة.
هذا الذي قال من درس
الأسانيد نزلت في مجموعة ولم تنزل في واحد وهو علي بن أبي طالب فقط، وإنما نزلت بمجموعة أسمعهم الله سبحانه وتعالى أولياء الأمر. وإلا الله سبحانه وتعالى كيف يأمرنا بآية أخرى بطاعة أولي الأمر ولم يبينهم. على العموم خليني أعطي الدليل على أنه هذه الآية نزلت في علي وأولاد علي. الأدلة طبعا مثل ما قال هو
جاوبني على أسئلتي شيخ أنور.
أي أنت قلت أن الأدلة ضعيفة وأنه السند ضعيف ما أعرف شنو هذا الكلام، لكن أنا نقلت هنا عندي نقل دخلنا طلعة إذا تسمح لي النقل هنا عندنا اللي قالوا أنه الآية نزلت في شأن إثبات علي بن أبي طالب وهي دليل على الإمامة، مو اللي قالوا وإنما شأن في شأن أنه هاي الآية نزلت في علي بن أبي طالب. قالت نزلت الآية في شأن علي بن أبي طالب طبعا اللي رأيه أولا الحافظ أبو نعيم الأصفهاني روى في كتابه ما أنزل الله من القرآن في علي زين. وأيضا عندنا الحافظ أبو القاسم الحسكاني والحافظ أبو القاسم ابن عسكر الشافعي الدمشقي وأخطب الخطباء الخوارزمي في كتابه المناقب، وأبو الفتح النطنجي في كتابه الخصائص العلوية، وأبو حامد سعد الدين الصالحاني وغيرهم زين قالوا بأن الآية نزلت في علي بن أبي طالب سلام الله عليه. والنقل لهذا الحديث عندنا كثيرا قالوا بأنها نقلت، خلنا نقرأ الأسانيد طبعا الأسانيد كثيرة ذكرها من ضمنها القول الآلوسي، وذكر ابن جرير الطبري في جامع البيان أيضا ذكروا أن هذه القصة نزلت في علي بن أبي طالب سلام الله عليه. زين هاي الأشاني كلها نزلت لتخصيص الآية في علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا بالنسبة لي أضع سؤال الآن للمشاهد الجيد، هذا السؤال أختم لي مداخلتي. الله سبحانه وتعالى حينما يأمرنا بشيء أكيد أن من خلف هذا الأمر غايات نريد تطبيقها الله سبحانه وتعالى على أرض الواقع. حينما يأمرنا بالصلاة لأجل نجاة، حينما يأمرنا بالصيام لأجل الفوز بالرضوان، حينما يأمرنا فهذه الأوامر كثيرة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بمجموعة أسماهم أولي الأمر، هذه المجموعة الله سبحانه وتعالى خصصها بعبارات جلية وواضحة، قال يعطون الزكاة يقيمون الصلاة ويعطون الزكاة وهم راكعون.
أقدم الأدلة على أنهم فعلوا ذلك.
الإمام الرضا سلام الله عليه تصدق بالخاتم وهو راكع، هل الإمام الآخر تصدق بالخاتم وهو راكع حتى تنطبق عليه مواصفات الإمامة؟ أقول لك بشكل واضح إن هذه الخصائص كشف عنها هذا الحال، لكن هذا الحال مو بيعني الاستمرار انه لازم لهذه المجموعه انه كل واحد منهم يعطي هذه يعطي الخاتم ويراك حتى تميزه، والا لو كان هذا اللازم يسري لكل المسلمين كان سال ابو بكر ايضا تصدق بخاتم وهو راكع ولم يشهد له الله سبحانه وتعالى لانه من اولي الامر. فهذا الحال يكشف على ان هذا الرجل هذه المجموعه لها القدره ان تعيش مع الله في حال الصلاه بالخشوع ومع الخلق في نفس الحال. هذا هو المراد من هذه الآية. أترك الباقي للمشاهد وأنهي مداخلتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه المناظرة إلى بقية شهر رمضان حتى نفتح نبسط الكلام بالبحث في قضية نصب الإمام عسكر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
طيب، هل أجاب على شيء؟ لأن هذا القول متهافت يا أخوة، وهذا يعني التفسير بأن الإمامة التي كفروا عليها الناس والتي قالوا أنها المواثيق الإلهية نزلت على الأنبياء فيها له ساعة الآن يعني يلف ويدور في آية علشان يطلع منها الأئمة. سألت منه اللي تصدق من الأئمة في حال الركوع إذا كان هالمعنى الذي تذكره؟ ما استطاع يجيب ولم يجيب، لن يجيب، لأنها لو كان سببها علي بن أبي طالب سأجيب تفصيلا على المسألة هذه كونها نازلة في سيدنا علي، ولكن بعد أن نجيب ونستدل بكلام محمد الباقر. يذكر الألباني رحمة الله عليه تضعيف الروايات التي هنا ويقول ويشهد لذلك أمور، طبعا هو استدل بمن أوردها، من أوردها ما أحد منهم صححها، انتبه، ولو صححها من صحح فقوله مردود. هنا يقول وقلت ويشهد لذلك أمور، أنه ثبت أن الآية نزلت في عبادة ابن الصامت لما تبرأ من يهود بني قينقاع وحلفهم، لكن ما يقول أن الذين آمنوا هو عبادة ابن الصامت، لا، الذين آمنوا هم الصحابة الذين هم مقابل اليهود والنصارى، فالمؤمن يتولى هؤلاء النبي والصحابة ويبرأ من اليهود والنصارى، هذه كل القصة. خرجوا منها عقيدة أعلى من النبوة، ما هذا اللعب؟ ثم يقول ما أخرجه ابن جرير أيضا وأبو نعيم في الحلية عن عبد الملك بن أبي سليمان قال سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قوله إنما وليكم الآية، قلنا من الذين آمنوا؟ قال الذين آمنوا، وفي لفظ أبي نعيم قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قلنا بلغنا أن نزلت في علي بن أبي طالب، قال علي من الذين آمنوا وإسناده صحيح. من القائل؟ جعفر الصادق. حتى جعفر الصادق انتم لستوا على علمه وعلى قوله في هذه الآية، فماذا نصنع بتأويلاتكم؟ يقول ابن كثير في هذه الآية، وقد تقدم في الأحاديث التي أوردنا أن هذه الآيات كلها يعني اليهود البراءة من اليهود كلها نزلت في عباد بن الصامت حين تبرأ من حلف يهود ورضي بولاية الله ورسول والمؤمن، ولذلك قال الله تعالى بعد هذا كله ومن يتولى الله ورسول الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الآية. هذا هو الصحيح. هل حتى لو كانت في شأن سيدنا علي أو أبو بكر، بعض العلماء قالوا أنها نزلت أو سبب نزولها أبو بكر، سبب نزولها عبادة، سبب نزولها علي، هل هي في عقيدة اسمها الإمامة التي فوق النبوة؟ لا، كلهم يقولون من قال عبادة، من قال أبو بكر، من قال أن سبب النزول علي، ما قال أنها عقيدة إلهية إلى آخر ما تذكر أنت، هذا تلبيس. الأمر الثاني يا أيها الإخوة أن المسألة هذه إليكم التأمل فيها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج النبوة. يقول: وقد ذكر بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع العلم وكذب بين الوجوه. أولا منها قوله الذين صيغة جمع علي واحد، ومنها أن الواو ليست واو الحال، ومنها أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب، وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجبا ولا مستحبا بإجماع المسلمين، وكيف يؤخر الزكاة إلى وقت الركوع. ومنها أنه لو كان إيتاؤها في الصلاة حسنا لم يكن فرق بين الركوع وبين غير الركوع. ومنها أن علي لم يكن عليه زكاة في عهد النبي، وهذا مما يكذب هذه الرواية أن سيدنا علي كان فقير في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. وقت نزول هذه الآية ما كان غنيا كان فقيرا، حتى أعوزه الحال، حتى في زواجه من سيدتنا فاطمة كان محتاجا رضي الله عنه، ما كان يحول عليه الحول وعنده زكاة رضي الله عنه وأرضاه. ومنها أنه لم يكن أصلا هناك خاتم إلا بعد أن اختتم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن له خاتم ولا كانوا يلبسون الخواتم حتى كتب النبي كتابا إلى كسرى، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله. ومنها أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم، فأكثر الفقهاء يقولون لا يجزي إخراج الخاتم في الزكاة. ومنها أن السياق في النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين، هذه الآية الأولى. الآية الثانية ليس لها علاقة، طاعة الله والرسول وأولي الأمر معناها الحكام والعلماء، بدليل أنه لما قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال ردوه إلى ولاة الأمر، فعلمنا أنهم ليسوا بمعصومين وإنما الرد كل المعصوم. خمس دقائق لك.
انتهيت؟ ليه يعني الكلام لاز؟
نعم.
ألو؟ يعني لازلت الكلام؟
نعم.
أولا راح أجاوب على كلام ابن تيمية ضمن نقاط، بس إذا تسمح لي ثواني أنا هنا نسجلها عندي، بس خلنا نطلعها. كلام عن ابن تيمية. طبعا يا الله الله صلى على محمد وعلى محمد إنما وليكم صالح الإجماع لما تصدق بخاتمه وواقف. نعم، الإشكالات الموجودة الآن اللي هي إشكالات ابن تيمية حول آية التصدق،
والله الإشكالات من بداية المداخلة وأنت لا تجيب على شيء، لأنها آية. لا تقوم
الجواب الأول أنه
ليس معناها إمامته
عليه على ما سجلت من الإشكالات. أمير المؤمنين كان تصدق في حال الزكاة المستحبة لا في حال الزكاة الواجبة، وكان هذا ما يمتلكه هو الخاتم. أما عن قولك بأنهم لم يكونوا يرتدون الخواتم،
أثبت أنها في الزكاة المستحبة
قبل الإسلام،
يعني الصدقة أصلا الزكاة تأتي بمعنى الفريضة للمستحبة. وعلى كل حال لو جاءت في هذا فأثبت أن هذه الزكاة المستحبة، أثبت بدليل واحد.
الزكاة بالمعنى الفقهي، بس اسمح لي، الزكاة بالمعنى الفقهي تنقسم إلى قسمين، زكاة واجبة وزكاة مستحبة.
قدم الدليل على أنها مستحبة.
بالمعنى الفقهي تنقسم إلى قسمين، زكاة واجبة وزكاة مستحبة. فأمير المؤمنين سلام الله عليه تصدق في حال في هذا الحال بالزكاة المستحبة ليس في الزكاة الواجبة، فهذا الإشكال يرد هذا الجواب، يرد تقريبا حوالي ثلاثة إشكالات من إشكالات ابن تيمية أنه علي لم يكن يمتلك شيء. نعم أنا أتفق معك، لأن علي بن أبي طالب سلام الله عليه لم يكن يمتلك شيئا، وكل ما كان يمتلكه يتصدقه على فقراء المسلمين، متفق معك بهذا الأمر، لكنه في حال التصدق في حال الزكاة المستحبة للزكاة الوقت، هاي مسألة. مسألة ثانية الموضع، الموضع الرواية نفسها تكشف انه سائل دخل الى المسجد سأل الناس بكفه فلم يعطيه احد واشار اليه.
الرواية ضعيفة،
كان في موضع
لا تضيع الوقت، الرواية ضعيفة.
هذا الكلام، كلامك حول الرواية الضعيفة كلام مو دقيق يا مولانا، كلام مو دقيق. كلامك
والمعنى بعيد،
وقول ابن تيمية تضعيف غير دقيق، لأن الرواية مخصصة بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، ومثل ما تحتج
لو صحت، لو صحت ليست في الإمامة، في إمامتكم لو صحت.
أما الرواية اللي نقلتها عن الصادق سلام الله عليه حول أنه أمير المؤمنين كان عليا من الصحابة، نعم هذا خوي أكد المبنى مالي، أنت جاي تأكد لي، جاي تأكد كلامي، أنه أنا ما جاي أتحدث عن شخص واحد، جاي أتحدث عن مجموعة، هذه المجموعة أسماهم الله سبحانه وتعالى بأولي الأمر. جاي تأكد كلامي.
الصادق يقول أصحاب الرسول، أنت تقول الأئمة، من نصدق؟
خليني أكمل مداخلتي.
من نصدق؟
خليني أكمل مداخلتي. أما قضية التختم، أنت قلت لي له خمس دقائق، خليني أسمع ما قد يدخل في ناني. أما قضية التختم، التختم ما كانت إلا بعد حادثة كسرى أو غيرها، هذا الكلام غير دقيق، هذا الكلام غير دقيق، لأنه العرب من خصالة كانت تتختم. العرب من خصالة كانت تتختم. وهي من السنن المحمودة اللي أقرها الإسلام. الإسلام ما جاء يلغي كل الموجود، إنما جاء يؤكد على ماذا؟ على الأخلاق الكريمة الحسنة الموجودة وتفعيل القوانين الموجودة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أهل الكتاب يقول لهم قل هاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، رجعوا لأحكامكم بالتوراة. ويخاطب أهل الإنجيل أيضا بكتابهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتج عليهم. هاي مسألة، مسألة إنهم مجموعة، هذا هو الواقع. أنت نقلت لي رواية جزاك الله خير، أنا ما راح جبت أي رواية، ما جبت أنا أي استدلال لهذه الآية من كتب الشيعية. أنت نقلت لي الرواية اللي كدت كلامي بيها، اللي قلت إنه مجموعة وترجع كل فرد. وحتى الإمام الصادق سلام الله عليه يقول كان عليا واحدا، زين علي واحد وهي مجموعة، فعلا هي مجموعة متحققة في مجموعة مثل ما نقلت. أما قضية رد النساء إلى الله وإلى رسوله، وهي جوابها واضح وجلي، لأن نفس الآية جعلت طاعة أولي الأمر فرع مشتق مين؟ من طاعة الرسول.
طيب أنا انتهى الوقت، انتهى وقت البرنامج شيخ أنور، ونكمل إن شاء الله غدا إن شاء الله عز وجل. إخوان المشاهدين يقول محكمة ومع ذلك جلس ساعة علشان يخرج منها الأئمة وجعفر الصادق والأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن عليا منهم. إذن موالاة المؤمنين النبي وصحبه وليست في الخلافة ولا في الإمامة، ولو عصروها عصرا هي الموالاة ضد المعاداة. وثم أن الإمام معفي أصلا من الزكاة، هو قال الزكاة المستحبة ولم يقدم أي دليل، هو قال أن الأئمة في الركوع أن من تصدق في الركوع يكون إماما، والأئمة بعد علي ما يستطيعون أي يأتون بأي رواية أنهم تصدقوا أو زكوا في حال الركوع، فكيف وهم يقولون الآن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ إشلون يا جماعة الخير يصلون يصلون ويزكون وهم راكعون؟ إذن هي المعنى الخشوع والخضوع، موالاة ضد المعاداة. الحمد لله على نعمة الكتاب والسنة والأدلة الجلية المحكمة التي نعتقد غدا لنا إكمال إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية شبكة منهاج السنة.